بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم الشأن، وعليه مدار الإسلام في بيان أصل من أصول الإيمان، وأساس عليه مدار دين الله، ألا وهو إفراد الله وحده بالعبادة. وهذا حق الله سبحانه على عباده من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلق الله الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو أول الحقوق وآكدها وأعظمها وألزمها لصلاح البشرية، وهو الذي لأجله شرعت الشرائع، وبوجوده صلح العباد، وبفقده يكون الشر والفساد. وهو زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوله: هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ هذه طريقة نافعة في التعليم، كثيرا ما تتكرر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يلقي العلم على طريقة السؤال ليشد الذهن لتلقي الفائدة، وليهيئ نفس سامعه والمتلقي عنه لاستيعاب ما يقال. قوله: قلت الله ورسوله أعلم، هذا فيه كمال أدب الصحابة وحسن طريقتهم وبعدهم عن الخوض فيما لا علم لهم به، فما كان الواحد منهم يخوض في شيء من أمر الدين بدون علم. قوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب وفرض لازم. خلق الله تبارك وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، ولا يسع أي أحد من الناس تركه، وهو يتضمن أمرين: الأول فعل العبادة والقيام بها وإفراده سبحانه وتعالى بها أن يعبدوه، وهذا فيه تعلم العبادة والتوحيد ليعمل به العبد. الثاني البعد عن الشرك والسلامة من الوقوع فيه، قال: ولا يشرك به شيئا. والنكرة في سياق النفي تعم، أي لا يشرك به أي شيء من الشرك، قليل أو كثير، صغير أو كبير. وهذا فيه أهمية معرفة الشرك ليحذر ويتقى، لأن في معرفته معونة على الحذر منه. قوله: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما منه على عباده، وهذا فيه فضيلة التوحيد، وأن من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله. ويأتي في هذا المعنى أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قوله: أفلا أبشر به الناس، هذه بشارة عظيمة وأمر مفرح للغاية. فمعاذ رضي الله عنه من صغار الصحابة، وبمجرد أن سمع هذا الذي سره استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر به الناس، وهذا فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على الفضل والرحمة التي تضمنتها هذه البشارة العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فيحصل منهم نوع من التراخي والفتور عن العمل. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. وفي الحديث فقه معاذ رضي الله عنه وفضيلته، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وأخبره بهذا الخبر. وقد تبين في هذا الحديث فضل التوحيد ومكانته العظيمة وما فيه من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، وهذا من بعض فضائله وآثاره. ومن فضائل التوحيد أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما. ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ومنها أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها ولا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. والتوحيد هو لب القرآن، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. إن الواجب على العبد أن يكون توحيد الله في مقدم أولوياته وأعظم اهتماماته، وإن من أنفع ما يكون في إصلاح قلبه دوام النظر في قيامه بهذا الحق العظيم الذي أوجبه الله على العباد. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أنفع ما للقلب النظر في حق الله على العباد، فإن ذلك يورثه مقت نفسه والإزراء عليها، ويخلصه من العجب ورؤية العمل، ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه واليأس من نفسه، وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته، فإن من حقه أن يطاع ولا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤد له كما ينبغي، وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة، وأنه إن أحيل على عمله هلك. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله وبنفوسهم، وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومنها هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم نظره هل قام به كما ينبغي ثانيا، وأفضل الفكر الفكر في ذلك، فإنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلا خاضعا منكسرا كسرا فيه جبره، ومفتقرا فقرا فيه غناه، وذليلا ذلا فيه عزه. ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإنه إذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى. رزقنا الله أجمعين التوحيد الخالص والثبات على الحق بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.